من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السفير والكفائية في الواجب. هذا البحث معقود لتفسير الواجب التخييري والواجب الكفائي. الواجب التخييري كالكفارات، مثلا صوم 60، صوم شهرين متتابعين، او اطعام 60 مسكين، او عتق رقبة لمن افطر يوما من شهر رمضان، فهو مخير بين ان يعتق رقبة او يطعم 60 مسكينا او يصوم شهرين متتابعين. هذا واجب تخييري. واما الواجب الكفائي فهو كدفن الميت او الصلاة على الميت. الواجب الكفائي هو الذي اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، واذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا. في هذا المقطع يتطرق السيد الشهيد اولا الى الواجب التخييري، وبعد ان ينهي حديثه عن الواجب التخييري يقول: الكلام هو الكلام بالنسبة الى الواجب الكفائي، فالكلام الذي قد قيل في الواجب التخييري يمكن ان يقال في الواجب الكفائي، وبالتالي نشرع اولا في الواجب التخييري. نقول: الخطاب الشرعي الذي يتكفل ببيان الوجوب على نحوين. النحو الاول ان يتعرض الخطاب مباشرة للتخيير بين شيئين او عدة اشياء. يقول الخطاب: اذا افطرت يوما من شهر رمضان عامدا فكفارتك احد ثلاثة اعدال: اما ان تعتق رقبة، او تصوم شهرين متتابعين، او تطعم 60 مسكينا. فالخطاب الشرعي تكفل ببيان ثلاثة امور او امرين مباشرة. ما الذي عين لنا عتق الرقبة او طعام 60 مسكين او صيام شهرين متتابعين؟ نفس الخطاب الشرعي. فاذا تكفل الخطاب الشرعي بالتخيير بين شيئين او عدة اشياء مباشرة، يقال لمثل هذا التخيير بانه تخيير شرعي. لماذا هو تخيير شرعي؟ لان الخطاب الشرعي هو الذي تكفل بالتخيير بين هذه الاشياء، بالتخيير بين هذه الاعداد. واضح ان شاء الله. هذا النحو الاول للخطاب الشرعي. النحو الثاني للخطاب الشرعي ان لا يتكفل الخطاب الشرعي بالتخيير بين الاشياء، لا يتكفل الخطاب الشرعي بالتخيير بين الاعداد، وانما ياتي الخطاب الشرعي مطلقا على نحو الاطلاق البدني. مثلا يقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، من دون التخيير بين افراد الصيام، تصوم في الشتاء او تصوم في الصيف. وهذا حولها يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة أو يقول صلي. الصلاة قد تكون في المسجد وقد تكون في البيت وقد تكون في الحمام، قد تكون في الثوب الأبيض وقد تكون في الثوب الأسود. في هذه الحالة نجري مقدمات الحكمة، نقول إن الحكيم، إن المتكلم حكيم، وهو في مقام البيان، وحيث إنه في مقام البيان إذا كان هناك قيد من القيود يريده فلا بد أن يقوله. لو كان للثوب الأبيض خصوصية لقال المولى صلي في الثوب الأبيض، لو كان للمسجد خصوصية لقال المولى صلي في المسجد، لكن المولى قال صلي، وهذا الأمر صلي مطلق يشمل الصلاة في المسجد ويشمل الصلاة في الحمام ويشمل الصلاة في المدرسة ويشمل الصلاة في المنزل. إذن يوجد إطلاق، هذا الإطلاق نستفيد منه البدلية، أن المولى يريد صلاة على نحو البدل. هذه الصلاة إما أن تكون في المسجد أو بدلها الصلاة التي في المنزل، أو بدلها الصلاة التي تكون في المدرسة، أو بدلها الصلاة التي تكون في الحمام. واضح. هذا التخيير يقال له تخيير عقلي، لأن التخيير بين الأشياء لم نستفده من الخطاب الشرعي، وإنما العقل هو الذي حكم بالتخيير بين الأشياء حينما استفدنا الإطلاق البدلي من إجراء مقدمات الحكمة. واضح إن شاء الله. إذن المائز الأساس بين الخطاب، بين التخيير العقلي وبين التخيير الشرعي، أن التخيير الشرعي هو الذي، الخطاب الشرعي هو الذي يخيرنا مباشرة بين الشيئين أو الأشياء، بينما التخيير العقلي الخطاب الشرعي لا يتكفل مباشرة ببيان التخيير بين الأعداد، وإنما العقل هو الذي يحكم بالتخيير بين الأعداد وفقا لما يستفيده من الإطلاق البدلي حينما نجري مقدمات الحكمة. واضح إن شاء الله. إذا تبين هذا أن الخطاب، أن التخيير إما عقلي وإما شرعي، إذن سنقسم البحث إلى قسمين وإلى مقامين. المقام الأول الخطاب الشرعي، التخيير الشرعي في الواجب، والمقام الثاني التخيير العقلي في الواجب. وقبل أن نشرح في المقام الأول التخيير الشرعي في الواجب، نقرأ هذه المقدمة التي قدم بها السيد الشهيد رضوان الله عليه. نقرأ هذا المقدار. التخيير والكفائية في الواجب. الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين، أحدهما أن يبين فيه، يعني في الخطاب الشرعي، وجوب عنوان كلي واحد، وجوب الصلاة هذا عنوان كلي، عنوان واحد، وجوب الصوم هذا عنوان واحد، وتجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب. ما هي قرينة الحكمة؟ أن المتكلم حكيم وهو في مقام البيان رحمكم الله. فمقتضى الحكمة ومقتضى البيان أنه لو كان عنده شيء يريده فإنه يقوله. واضح الله. وبالتالي ما دام ما قال هذا الكلام نتمسك بالإطلاق، كلامه مطلق، وإذا لن يريد التقييد. هو واضح. لإثبات الإطلاق في الواجب، يعني يريد مطلق الصلاة مطلق الصوم، وأنه إطلاق بدني، يعني يريد صلاة على نحو البدن صوما على نحو البدن، كما إذا قال المولى صلي فيكون الواجب طبيعي الصلاة، واضح للصلاة المقيدة بالمسجد أو المنزل طبيعي الصلاة، للصلاة المقيدة بالثوب الأبيض والأسود، ويكون مخيرا، يعني ويكون المكلف مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعي الصلاة على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت، إلا أن هذا التخيير بين مصاريف الصلاة ليس شرعيا، يعني ليس بحكم الشارع، ليس بتحديد الشارع، بل هو هذا التخيير عقليا، بمعنى أن الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخيير ولم يذكر هذه البدائل مباشرة. ما هي هذه البدائل؟ الصلاة في المسجد، الصلاة في المنزل، الصلاة في المدرسة، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور، التخيير على نحو البدائل، هذا هو التخيير العقلي. والنحو الآخر أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين، مباشرة يقول المولى أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، فيأمر بهما مثلا العتق ويطعم 60 مسكين على سبيل البدل، فيقول مثلا صلي أو أعتق رقبة، إما تأخذ البدل أو المبدل، إما الصلاة أو الإعتاق، ويسمى التخيير حينئذ، يعني حينئذ يكون المعين للأبدال هو الخطاب الشرعي، يسمى التخيير حينئذ شرعيا، والوجوب بالوجوب التخييري. واضح؟ إذن التخيير يا إخوة إما عقلي وإما شرعي في المصطلح الفقهي والأصولي، حينما يقال واجب تخييري هذا الواجب التخييري يطلق على ماذا؟ يطلق على التخيير العقلي أو على التخيير الشرعي؟ على التخيير الشرعي. إذن بمجرد أن يقال واجب تخييري نعرف مباشرة أن التخيير شرعي وليس بعقلي، يعني أن الذي أوجب التخيير بين الأبدال وعين الأبدال هو الخطاب الشرعي. واضح إن شاء الله. إذا تبين أن التخيير على نحوين، التخيير إما عقلي وإما شرعي، فسيكون الكلام في مقامين. المقام الأول التخيير الشرعي في الواجب. في هذا المقام سنتطرق إلى أربع نقاط. النقطة الأولى خصائص الواجب التخييري. النقطة الثانية تفسير حقيقة الوجوب التخييري. النقطة الثالثة ثمرة البحث في تفسير الوجوب التخييري. النقطة الرابعة موارد جريان الوجوب التخييري. أربع نقاط نأخذها الواحدة تلو الأخرى. أما النقطة الأولى وهي خصائص الواجب التخييري، الواجب التخييري له خصائص متفق عليها، نذكر ثلاث خصائص متفق عليها هذه الخصائص. الخصيصة الأولى المكلف إذا أتى بأحد الشيئين أو الأشياء يعد ممتثلا، يكفي أحد الأشياء، يعني يكفي أن يعتق رقبة لكي يكون ممتثلا، أو يطعم 60 مسكين، أو ماذا، يصوم شهرين متتابعين. فبامتثال أحد الشيئين يكون ممتثلا. لا نلتزم أنه لا بد أن يمتثل جميع الأشياء جميع الأعمال، يكفي عيد الواحد في الواجب الدخيل لكي يتحقق الامتثال. إذن الخصيصة الأولى ناظرة إلى جهة الامتثال، واضح. الخصيصة الثانية ناظرة إلى جهة العصيان. متى يتحقق العصيان في الواجب التخييري؟ إذا ترك جميع الأعداء، لم يعتق الرقبة، ولم يصم شهرين متتابعين، وأيضا ماذا يا إخوة، لم يطعم 60 مسكينا. إذا ترك الجميع فهو عاص، فهو يستحق العقاب. لكن أيها الإخوة، الملاحظة المهمة، يستحق عقاب واحد أو يستحق عقاب تجاه كل عدل من الأعداد؟ يستحق عقاب واحد. إذا لم يعتق ولم يصم ولم يطعم له عقاب واحد، مو إلى ثلاثة عقابات، على العتق عقاب، وعلى ترك الصوم عقاب، وعلى ترك الإطعام عقاب. عقاب واحد، لأنه بأجمعه واجب واحد، فيستحق على تركه وعصيانه عقابا واحدا. استدلال إلى الخصائص ترى مهمة. الخصيصة الأولى راجعة إلى جانب الامتثال، الخصيصة الثانية راجعة إلى جانب المخالفة والترك والعصيان. بعد الخصيصة الثالثة يا إخوة، الخصيصة الثالثة لو جاء بجميع الأعدال في لحظة واحدة، استرر في نفس اللحظة، أعتق وأطعم في نفس اللحظة، واضح ولا؟ في نفس اللحظة عند عاد وعند مسكين، بيد أعطى المسكين وقال للعبد أعتقتك، واضح ولا؟ في لحظة واحدة في هذه الحالة يتحقق الامتثال ويسقط التكليف. إذن الخصيصة الثالثة أن المكلف إذا أتى بالشيئين أو الأشياء في لحظة واحدة فقد تحقق الامتثال. أحيانا ليس في لحظة واحدة، كيف؟ اولا اعتق العبد، ثم بعد ان اعتقه اطعم 60 مسكين، ثم بعد ان اطعم 60 مسكين صام شهرين متتابعين. هنا الامتثال بماذا تحقق؟ بالامر الاول، اعتق رقبة سقط الواجب التخييري. بعد امتثال الواجب التخييري لا يكون بالاطعام ولا يكون بالصيام، لأن الوجوب سقط بمجرد العتق، واضح ولا؟ الأمر يا إخوة يسقط إما بالامتثال وإما بالعصيان. الأمر الإلهي الآن وقت الصلاة، دخل وقت الزوال، ثم دخل وقت الغروب، الصلاة متى تسقط؟ إما أن تسقط بالامتثال إذا صلى صلاة الظهر، أو بالعصيان إذا تركت الصلاة، واضح ولا؟ هناك ذلك نقول هو بامتثاله حينما عتق الرقبة سقط الواجب التخييري. بعد يصلي لماذا؟ يصوم شهرين متتابعين لماذا؟ او يعتق سنتي المسكين. لماذا
يمتثل؟ ماذا يمتثل؟ الامر، الامر فقط لاعتاق الرقبة.
واضح ولا؟ ولذلك يقولون لو امتثل الشيئين يعني في لحظة واحدة فقد تحقق امتثال التكليف بامتثالهما معا في آن واحد. التفتنا الى الخصائص الثلاث. اذا الخصيصة الاولى ناظرة الى جانب امتثال عدل، الخصيصة الثانية ناظرة الى العصيان، والخصيصة الثالثة ناظرة الى امتثال العدلين في آن واحد. نقرأ هذا النقطة الاولى الان. خصائص الواجب التخيير. التخيير الشرعي في الواجب، ولا شك في ان الوجوب التخييري ثابت في الشريعة في مواقع عديدة، يعني في مواضع عديدة. الكفارات اصلا يعقد بعض من الكفارة، كفارة خلف النذر واليمين، كفارة صيام شهر رمضان، كفارة قضاء شهر رمضان، كفارات الحج، وله خصائص متفق عليها. يعني للواجب التخييري الشرعي خصائص متفق عليها، منها ما في خلاف في هذه الخصائص. الخصيصة الأولى، واحد، إن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الأشياء. هذا الخصيصة الأولى ناظرة إلى جهة امتثال عدل، واحد. خصيصة ثانية، ويعد يعني المكلف عاصيا إذا ترك البدائل كلها. كل البدائل تركها، لا أعتق ولا أصام ولا أطعم، لكن غير أنها، يعني ترك البدائل غير أن هذه المعصية معصية واحدة. لماذا معصية واحدة؟ لأنه خالف واجبا واحدا، هو واجب تخييري ولها عقاب واحد. العقاب ما يتعدد، عقاب واحد. هذا الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة، وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا، لكن إذا أتى بالشيئين في لحظة زمنية واحدة، وإلا إذا كان هناك تعجل في الزمان، يوجد ترتب في الزمان، في الرتبة الأولى أعتق، في الرتبة الثانية أطعم، في الرتبة الثالثة صام، الامتثال يتحقق لا بها جميعا وإنما بالرتبة الأولى. وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا. واضح إن شاء الله. هذه الخصيصة الثالثة ناظرة إلى جهة الامتثال إذا جاء بجميع الأعداد. الآن نتكلم في النقطة الثانية وهي الأساسية في البحث، هي جوهر البحث. ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ السيد الشهيد يتطرق إلى تفسيرين ثم يناقش التفسير الثاني بمناقشتين. فالتفسير الأول لا يناقشه السيد الشهيد، بينما التفسير الثاني يرده بمناقشتين، لكنه لا يصرح أنه يتبنى التفسير الأول. طبعا توجد عدة تفاسير، خمسة تفاسير أكثر على مستوى هذه الحلقة. يطرح تفسيران. التفسير الأول، التفسير الأول يا إخوة، أن مرجع التفسير، أن حقيقة الوجوب التخييري مرجعها إلى التخيير العقلي. يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. كيف؟ يقولون هكذا، ملاك الوجوب في إيه؟ هل ملاك الوجوب في نفس الأعداد، في نفس الأفعال، يعني في عتق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين؟ الملاك هنا المصلحة هنا أو لا المصلحة في الأمر الجامع بين الأعدال الثلاثة، وهو الكفارة الواجبة. هذه الكفارة الواجبة إما أن تكون العتق وإما الإطعام وإما الصيام، واضح أو لا؟ هذا ما يعبر عنه أحيانا بماذا؟ بأن الأحكام تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، بطبيعة الشيء أم بأفراد ذلك الشيء. هذا إن شاء الله سنتطرق له فيما بعد. إذن المصلحة الملاك موجود في إيه؟ هذا الملاك موجود في كل عدل عدل، يعني في العتق والإطعام والصيام، أو أن ملاك الواجب موجود لا في نفس الأمر الجامع بين الأعدام، في الجامع المصلحة في الجامع. هذا الرأي الأول، التفسير الأول يقول إن ملاك الواجب التخييري في الجامع لا في مصاريق الجامع، في نفس العنوان الذي يجمع بين الشيئين أو الأشياء. هذا العنوان إما أن يكون حقيقي أصيل متأصل، مثل عنوان الإنسان، عنوان الإنسان عنوان أصيل، يعني ماذا عنوان أصيل؟ يعني عنوان واقعي، عنوان حقيقي، تنشأ منه الآثار. عنوان الإنسان الحيوانية الناطقية تنشأ منها آثار، وإما أن يكون هذا العنوان ليس أصيلا وإنما انتزاعيا، مثل عنوان أحدهما، أحدهما موجود في الواقع ينشي هذا أحدهما، هذا عنوان نحن انتزعناه، نحن استنتجناه واستخلصناه، أو عنوان الأصغر منهما الأكبر منهما، واضح، الأصعب منهما الأسهل منهما، واضح ولا؟ هذا عنوان انتزاعي. إذن المصلحة في الواجب التخييري مرجعها إلى ماذا؟ إلى وجود مصلحة في أين؟ في نفس الجامع، لا في الأشياء والأعدال المنطوية تحت لواء ذلك الجامع، واضح؟ إذا قلنا هكذا المصلحة في عنوان أحدهما أو أحدهم، ليست المصلحة في ذات العتق أو ذات الإطعام أو ذات الصيام، المصلحة بإيه؟ في عنوان أحدهم. هنا يأتي العقل ويقول إنك مخير بين العتق أو الصيام أو ماذا؟ أو الإطعام على نحو البلاد. هنا الذي حكم بالتخيير وقضى بالتخيير العقل لا الشرع، واضح ولا؟ الشرع ماذا بيان؟ قال يجب أحدهم، جعل المصلحة في الجامع. الذي خير بين الأعداد هو العاقل، واضح ولا؟ فرجع وجوب التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، واضح إن شاء الله هذا التصوير. هذا التفسير الأول، تقرأ هذا المقدار. وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب التخييري، القول الأول، التفسير الأول، فقيل إن مرجعه، يعني مرجع الوجوب التخييري، إلى التخيير العقلي، بمعنى أنه، يعني الواجب التخييري، وجوب واحد متعلق، هذا الوجوب تعلق بماذا؟ بالجامع بين الشيئين. ما هو الذي يجمع بين الشيئين؟ أحدهما، واضح ولا؟ تبعا لقيام الملاك به، يعني تبعا لقيام الملاك به، يعني بالجامع الملاك والمصلحة وين موجودة؟ في الجامع وليس في الأعداد، ليس في الأشياء. يقول سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا، ما هو المراد بالعنوان الأصيل؟ العنوان الأصيل يعني العنوان الحقيقي الواقعي الذي يكون منشأ لترتب الآثار. الآن الإنسان واضح ولا؟ يضرب ويأكل وينام ويدرس ويسافر، أدل ولا؟ هذه الآثار من أكل ونوم وشرب وسفر ودراسة منشأ هذا الإنسان، أدل ولا؟ فوجود الإنسان وجود أصيل، وجود حقيقي، وجود واقعي، أدل ولا؟ لكن أحد الناس هذا عنوان مو موجود في الخارج، يمشي أحد الناس، يمشي الإنسان، واضح ولا؟ أحد الناس هذا عنوان انتزاعي، العقل يقشر يجمع بينك وبين فلان، يقول أحدهما، عنوان أحدهما. سواء يقول هكذا كان الجامع هذا الجامع عنوانا أصيلا أو عنوانا، يعني سواء كان هذا الجامع عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما، الأصغر منهما، الأكبر منهما، المتقدم منهما. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني والتفتوا، يقول إن مرجع الوجوب التخيير إلى وجوب مشروطين، يعني كيف وجوب مشروطين؟ يقول هكذا: عتق الرقبة واجب بشرط عدم الإطعام، الإطعام واجب بشرط عدم العتق، فوجوب العتق مشروط بماذا؟ بشرط ترك الإطعام، ووجوب الإطعام واجب بشرط ماذا؟ ترك العتق. لاحظوا يا إخوة، هنا المصلحة فين؟ ليست في الجامع عنوان أحدهما العتق أو الإطعام، المصلحة موجودة في نفس العلم، في نفس العتق، وفي نفس ماذا؟ وفي نفس الإطعام. إذا كانت المصلحة موجودة في نفس العدل، فما هو مرجع ماذا؟ فما هو مرجع التقييد لعدم الآخر؟ لماذا قيدت العتق لعدم الإطعام أو قيدت الإطعام لعدم العتق؟ يقولون مرجعها إلى وجود ميلاد في كل منهما، لكن المكلف غير قادر على استيفاء كلا الملاكين. إذا يستوفي ملاك يعدل الملاك الآخر. مثال تقريبي: افترض أن المولى جائع وعطشان وعنده عبد، ويعرف أن هذا العبد غير قادر على الجمع بين الأمرين، أن يأتيه بأكل وأن يأتيه بماذا؟ بشراب. فهذا العبد إما أن يسد الجوع وإما أن يسد الظمأ. يقول هنا المولى لعبده: ائتني بطعام أو بشراب. واضح ولا؟ هنا مرجعه ماذا؟ في جلب الطعام مصلحة وفي جلب الشراب مصلحة، لكن هذا العبد لا يستطيع أن يأتي بهما معا، لا يمكن أن يأتي بالمصلحتين معا. إذا قدم مصلحة الشرب يعدم مصلحة الأكل، إذا قدم مصلحة الأكل يعدم مصلحة الشرب، لا يمكنه الاتيان بهما معا. واضح ولا؟ افترض أن الشرب في أقصى اليمين والأكل في أقصى الشمال، إذا ذهب إلى الأكل والشرب زال اليوم ما في المولى. واضح ولا؟ كذلك هنا نقول: افترض هذا المكلف الفقير المسكين ما عنده فلوس واجب، عنده فلوس إما أن يطعم بها 60 مسكين وإما أن يعتق رقبة، فإذا في عتق الرقبة ملاك ومصلحة، وفي صيام وفي إطعام 60 مسكين أيضا مصلحة، لكن الملاك في العتق بشرط إذا قدمنا ملاك العتق عدمنا ملاك الإطعام، وإذا قدمنا ملاك الإطعام عدمنا ملاك ماذا؟ العتق.
لماذا؟ لأن المولى يريد لعبده أن يأتي بهذه الأعداد من دون أن يتبرع، من دون أن يلزم العسر والحرج. واضح ولا؟ وهذا العبد إذا جاء بالأمرين، جاء بالعتق وجاء بالإطعام، يهلك هذا العبد بعد، يقع في الضرر والحرج. واضح ولا؟ إذن مرجع كل من الملاكين، مرجع كل من الوجوبين المشروطين الى وجود ملاكين، ملاك في كل عدل، لكن هذا الملاك مشروط بعدم الملاك الاخر. واضح ولا؟ التفتنا السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش في هذا التفسير بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول: يا مولانا، أنت تقول كل من العدلين مشروط بترك الآخر. نعم، نقول لو ترك العدلين معا، هذا صاحبنا قال أنا بفلس، لا أنا معتق ولا أنا مطعم 60 مسكين. في هذه الحالة يا مولانا تحقق شرط كل منهما أو لم يتحقق؟ تحقق. العتق مشروط بترك الإطعام وقد ترك الإطعام، والإطعام مشروط بترك العتق وقد ترك العتق. واضح ولا؟ في هذه الحالة يصبح العتق واجبا عليه ويصبح الإطعام واجب عليه فعليا في حقه، وبتركهما معا يستحق عقابين، رقاب على ترك العتق لأن شرطه تحقق حينما ترك الإطعام، وعقاب على ترك الإطعام لأن شرطه قد تحقق حينما ترك العتق، فيستحق عقابين. واضح؟ وهذا خلاف الشرط الثاني، خلاف الخصيصة الثانية من خصائص الواجب التخييري. قلنا الخصيصة الثانية الواجب التخييري نظرة إلى جهة العصيان، قلنا إذا ترك كل الأعداد يستحق عقاب واحد، بينما بناء على هذا التفسير على كل عدل يستحق عقاب. واضح إن شاء الله هذه المناقشة. إذا المناقشة الأولى مردها إلى الالتزام بتحقق عقابين، وهذا الالتزام خلاف الخصيصة الثانية. المناقشة الثانية نقول: يا مولانا، لو هذا المكلف جاء للعدلين معا اعتق وأطعم في آن واحد في لحظة واحدة، هل يكون ممتثلا أو لا يكون؟ بناء على هذا التفسير لا يكون ممتثلا. لماذا؟ لأن شرط العتق عدم الإطعام، وشرط الإطعام عدم العتق، وهو في آن واحد قد أطعم وقد ماذا؟ أعتق. واضح ولا؟ فيلزم عدم الامتثال إذا جيء بالعدلين معا، وهذا خلاف الخصيصة الثالثة. في الخصيصة الثالثة قلنا إنه إذا جاء بجميع الأشياء وجميع الأعداد في آن واحد تحقق الامتثال وسقط الواجب. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدسة الروح: وقيل إن مرجعه، هذا التفسير الثاني للتخيير للواجب التخييري، وقيل إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين، بمعنى أن كل من العدلين واجب وجوبا مشروطا لترك الآخر. العتق مشروط لترك الإطعام، والإطعام مشروط بترك العتق. ومرد هذين الوجوبين، وجوب العتق ووجوب الإطعام، إلى ملاكين وغرضين، يعني مصلحة العتق ومصلحة الإطعام، غير قابلين للاستيفاء معا. مثلا لو أعتق وأطعم في آن واحد تضرر المكلف، وليس غرض المولى أن يتضرر المكلف، فلا يمكن الاستيفاء معا، إما يستوفي العتق أو يستوفي الإطعام. فمن اجل تعدد الملاك، الملاك مو واحد في الجامع بناء على الرأي الاول، الملاك في كل عين، وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب. واضح ولا؟ عدنا وجوب العدل وعدنا وجوب الاطعام. ومن اجل عدم امكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك الاخر. العتق مشروط بترك الاطعام والاطعام مشروط بتركها. وقد لوحظ على التفسير الثاني بان لازمه اولا وثانيا. اولا تعدد المعصيه والعقاب في حاله ترك العدلين معا لا اعتاق ولا صام، تحقق الشرطين هذا الاولى، شرط العتق ترك الصيام وشرط الصيام ترك العتق. واضح ولا؟ تحقق الشرطان. إذا المشروطان فعليان، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليان وكلا اللازمين. ها وين رحتنا؟ نزلت كم صفة. فأولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا. فذكرنا هذا في بحث الترتب، تزاحم بحث الترتب ماذا؟ انقذ الغريق فان عصيت ولم تنقذ الغريق فصلي. ازل النجاسه عن المسجد فان عصيت ولم تزل النجاسه فصلي. هذا صاحبنا لا ازال النجاسه ولا صلى، لا انقذ الغريق ولا صلى. واضح او لا؟ في هذه الحاله يا مولانا بعد يسحق عقابين، عقاب على ترك الصلاه وعقاب على ترك الإزالة أو ترك إنقاذ الغريب. هنا حصل تزاحم بين وين ماذا وماذا؟ بين الصلاة وبين الإنقاذ. في هاللحظة إما أن ينقذ وإما أن يصلي، إما أن يزيل النجاسة وإما أن يصلي. وثانيا عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين. كيف يعني يا أخي؟ عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكلا الامرين. هذا صاحبنا اعتق واضع 60 مسكين ما يكون ممتثل. لماذا؟ لان الشرط ما حققه. اذا اعتق من شروط العتق ماذا؟ ترك الاطعام. هنا حينما جاء بالاطعام ما يصير العتق فعلي في حقه. زين، واذا اطعم من شروط الاطعام عدم العتق، فاذا اعتق ما يكون الاطعام فعلي في حقه. اذا كل من العتق والاطعام غير فعلي في حق المكلف، لان المكلف اخل بشرط كل منهما. واضح ولا؟ عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكلا الامرين، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا وكلا اللازمين معلوم البطلان. واضح إن شاء الله. على كل حال يبقى الكلام في النقطة الثالثة، ما هي الثمرة لهذا الباب؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة هي هذه، عندنا مبنيين. المبنى الأول المصلحة الجامعة، عنوان أحدهما. المبنى الثاني المصلحة في الأعدال، في العتق بشرط ترك الإطعام أو في الإطعام بشرط ترك الإطعام. التفتوا جيدا. بناء على أن المصلحة في الجامع، قصد القرض يكون بالجامع، تقصد عنوان أحدهما، تقصد طبيعي، ما تقصد الفارق، ما تتقرب بالعتق أو بالإطعام، تتقرب بعنوان أحدهما. المصلحة موجودة فيه. ما تتقرب بعنوان الصلاة في المسجد أو الصلاة في المنزل، تتقرب بعنوان الصلاة. القيود هذه الصلاة في المسجد أو الصلاة في المنزل ما تتقرب، الصلاة في الثوب الأبيض أو في الثوب الأسود ما تتقرب بها. لكن بناء على القول الثاني أن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبات مشروطة، تتقرب بالأعداء، تتقرب بالصلاة المقيدة بالثوب الأبيض أو الصلاة المقيدة بالثوب الأسود، تتقرب بالصلاة المقيدة بالمسجد أو الصلاة المقيدة بالمنزل. واضح إن شاء الله. قال: وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو لا، في الوجه الأول في الجامع، الوجه الثاني في الأعلى. وقد يذكر من هذه الثمرات جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه، يعني العتق بخصوصه أو الإطعام بخصوصه، على التفسير الثاني أن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبات مشروطة، لأنه الواجب التخييري متعلق، لأنه يعني أحد العدلين بخصوصه متعلق للأمر بعنوانه، الأمر تعلق بماذا؟ تعلق بأحد العدلين بخصوصه، الأمر تعلق بالعتق بخصوصه وتعلق أيضا بالإطعام بخصوصه. يقول: لأنه يعني أحد العدلين بخصوصه متعلق، يعني تعلق للأمر بعنوانه، يعني الأمر الوجوب تعلق بهذا العنوان، أي عنوان أحد العدلين بخصوصه، وعدم جواز ذلك على التفسير الأول، يعني وعدم جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه بناء على التفسير الأول. ما هو التفسير الأول؟ أن الواجب هو الجامع، المصلحة في الجامع لا في العين، لأن الأمر متعلق بالجامع، الوجوب متعلق بالجامع عنوان أحدهم، فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع، الجامع المحفوظ في ضمنه، يعني بالجامع المحفوظ هذا العدل في ضمنه، في ضمن هذا الجامع. واضح أو لا؟ العدل وهو العتق محفوظ في ضمن الجامع أحدهم، العدل وهو الإطعام محفوظ في ضمن الجامع. أنت ما تتقرب إلى الله، ما تقصد التقرب بأحد العدلين بخصوصه بالعتق والإطعام، وإنما تتقرب بالجامع، هذا الجامع الموجود في ضمنه هذا العدل وذاك العدل. التقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي. في موارد التخيير العقلي الأمر يتعلق بالجامع، والعقل هو الذي يخير بين الأعداد. ثم إن العدلين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.